الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب العزل. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد الرسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قوله رحمه الله: باب العزل، أي باب بيان حكمه، وهو النزع قبل الإنزال. وذكر فيه حديثين، هذا الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه متفق عليه، رواه مسلم في كتاب النكاح. قال فيه رحمه الله: رضي عنا وعنكم عنه، حدثنا مسدد وهو ابن سرهد قال حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القطان عن ابن جريج وهو عبد الملك عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا، يعني أصحاب نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم، نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحكاية فعلهم رضي الله عنهم لها صورتان، هذه إحداهما أن ينسب الفعل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أقرب ما يكون إلى حكم الرفع، لأنه وقت تنزل الوحي، والله يعلم بما يفعلون، ولو كان فيه ما يمنع لا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية أن يحكي فعلهم دون أن ينسبه إلى زمن نزول الوحي، كان يقول كنا نفعل، فهذا يحتمل أن يكون فعلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، ويأتي زيادة بحث في هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
نعم، هو الذي تقدم شيخه ابن المديني يحدث عن سفيان وهو ابن عيينة، قال عمرو وهو ابن دينار أخبرني عطاء. وفي هذه الطريق نزول، نزل فيه عمرو بن دينار، لأن عمرو رحمه الله ورضي عنه سمع من جابر حديث كثيرة، وهنا حدث عنه بواسطة عطاء. ومدار الحديث في طرق الباب كلها على عطاء رضي رحمه الله. وهذه الطريقة التي معنا مع ما فيها من النزول، إلا أن عطاء رحمه الله صرح فيه بالسماع من جابر، قال أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. وهنا مسألة النزول في الإسناد، ومسألة التصريح بسماع عطاء من جابر، والمسألة الثالثة اختلاف السياق. ففي الأول ذكر أنهم يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية في قوله والقرآن ينزل. وجاء في بعض الروايات، وهي الرواية التي ساقها الحافظ رحمه الله في العمدة، أنه وفيها: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يقول حا رحمه الله زاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث أي لو كان حراما لنزل فيه. وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال الحافظ فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا، وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك. فإني يقول الحافظ تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، يعني ليست من أصل الحديث وإن جرى عليها شراح العمدة. قال وشرحه ابن دقيق العيد يعني في الإحكام على ما وقع في العمدة فقال استدلال جابر بالتقرير من الله غريب، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك انتهى. يعني تقرير الرسول يعني السنة معلوم أنها قولية وفعلية وتقريرية، التقريرية شرطها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أقره أو سمعه، وهذا الفعل الذي كان منهم لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولم يره، فإنه لا يشهدهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ولم يسمع لكن الله يعلم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه من المسائل المشهورة في الأصول وأشرنا إليها قبل قليل، إضافة أفعال الصحابة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل له حكم الرفع أو لا؟ إذا أضافوه إلى زمنه أو إلى زمن نزول القرآن فله حكم الرفع، لأن الله يعلم ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم. ومن هذا ما أثير حول صلاة عمرو بن سلمة في قومه مع بعده عن المدينة وخفاء الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله يعلم بذلك. وأما إذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم، إذا قال كنا نفعل ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى وقت نزول القرآن. وحديث جابر هنا من النوع الأول الذي أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحافظ باستطراده وتنقيبه في هذه المسألة وجد أحاديث صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما كانوا يفعلون، إما عن طريق سؤالهم أو سؤال بعضهم. قال والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواه كان هو جابرا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ، يعني أراد ما هو أعم من ما يتعبد بتلاوته، يعني أراد الوحي سواء كان قرآن أو غير قرآن، يعني كأنه يقول كنا نفعله زمن التشريع والتشريع ما منعنا، لا نزل شيء في القرآن ولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأشار الحافظ رحمه الله إلى إدراك الصحابة إلى لهذا الأمر، كما قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، وهذا مر معنا قريبا في كتاب النكاح. وحديث جابر في مسلم قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا، فهذا صريح في أنه علم. وعلى هذا فارتقى هذا الإسناد الفعلي للصحابة عن المرتبتين السابقتين. ما هما المرتبتان؟ أن يضيف الفعل إلى الصحابة فحسب دون إسناده إلى زمن نزول الوحي فيقول كنا نفعل كذا وكذا. المرتبة التي أعلى منها أن يضيفه إلى زمن النزول، المرتبة الثالثة أن يضيفه إلى زمن النزول ويصرح بأن سلم عليم كما في هذه الرواية التي في مسلم. قال فبلغ ذلك نبي الله، بلغه عن طريق السؤال. ولذلك جاء في من وجه آخر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت، قال قد أخبرتك. وجاء في رواية فقال أنا عبد الله ورسوله، يعني أنه لا يحدث إلا بوحي. وفي هذه الطرق التي فيها التصريح بعلمه صلى الله عليه وسلم ما يغني كما قال حافظ عن الاستنباط الذي والبحث الذي ذكر من هل له حكم الرفع أو لا، لأن فيه التصريح بذلك والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
هو الذي تقدم والمحدث عن عمرو هنا هو سفيان، يعني بالإسناد الذي قبله. وما هو الفرق بين هذه الرواية التي قبلها؟ هي عنعنة، هذا من جهة الإسناد. ومن جهة المتن هنا جمع بين الروايتين المتقدمتين، كنا نعزل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فجمع بينهما. نعم، هذه ثلاثة طرق لحديث جابر في هذا الموضع، ولم يروه المصنف رحمه الله إلا فيها. نعم. التصريح بالتحديث طبعا أوثق، لكنه قدم المعنعن أولا لأنه أرفع وأعلى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
نعم، هذا الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد سعد المالك الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء وهو الضبعي البصري يحدث عن عمه جويرية بن أسماء الضبعي، وجويرية عن مالك بن أنس وهو الإمام الأعظم رضي الله عنه. وجويرية كما نبه الحافظ يشارك الإمام مالك في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا الحديث وبغيره. تفرد جويرية بهذا الحديث وبغيره وهو من الثقات الأثبات. قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه صحيح غريب تفرد به جويرية عن مالك. قال الحافظ ولم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد ابن أسماء عنه. ومالك في هذا الإسناد يحدث عن الزهري هذا في رواية الصحيح. في رواية الموطأ مالك عن ربيعة وهو ابن عبد الرحمن ربيعة الراي عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز. فرواية الموطأ أنزل من هذه الرواية، فالذي بين مالك وابن محيريز في هذه الرواية وهو عبد الله الجمحي راو واحد وهو من الزهري الله يفتح عليك. في رواية الموطأ ربيعة عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز، وابن محيريز يحدث عن أبي سعيد قال أصبنا سبيا السبيه الجواري من سبي بني المصطلق، وهن عربيات وفيها بحث يأتي من جهة جواز وطئ العربية بملك اليمين. قال فكنا نعزل. هنا أيضا أبو سعيد يحكي ماذا؟ يحكي فعلا الصحابة رضي الله عنهم، وعزلهم كانوا لعلل يأتي، لكن الذي يظهر منها من فعلهم أنهم كانوا يكرهون أن يأتي الولد من الأمة، أن يأتي الولد من الأمة أنفة من ذلك أو حبا في هذه أحد الصور. لذلك قالوا كنا نأنف من ولد الأمة حتى ولد سالم والقاسم بن محمد ومحمد بن حنفية، لما ولد للصحابة هؤلاء الأولاد النجباء صاروا يعني يتخففون من هذا التقيد والأنفة، وإلا في الأصل العربي يأنف أن يكون ولده من أمة، بل يختار له النسب ومن جهة أخواله. هذا واحد من الأسباب التي كانت تحملهم على العزل، أو من الأسباب التي ذكرت أنهم يفعلون ذلك حبا في المال، حبا في المال. ووجه هذا أنهم إذا أرادوا بيعها تيسر لهم البيع، أما إذا حملت فإنها تصير بالحمل أم ولد، فلا فيتعذر بيعها على القول بالمنع منه. قال كنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد. وهذا الحديث الذي هنا ما أشار إليه الحافظ قبل قليل في الاستدلال على ما يغني عن الاستنباط في قوله كنا، ففيه التصريح ببلوغ الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أو إنكم لتفعلون. وهذا الاستفهام قال الحافظ يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك، ففيه تعقب على من قال إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع معتلا بأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سألوه عنه. قال نعم، للقائل أن يقول كانت دواعيه متوفرة على سؤاله عن أمور الدين، فإذا فعلوا الشيء وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه، فيكون الظهور من هذه الحيثية. ويمكن أن يقال أن قوله أو إنكم لتفعلون ليس لا يدل على أنه لم يكن يعلم، وإنما استفهم استنكار لهذا الفعل الذي سبق علمه إليه، يعني لا يلزم من هذه الصيغة أن يكون المسلم قد اطلع على شيء ما علمه من قبل. قالها ثلاثا يعني متعجبا، ثم قال ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة إذا قدر الله كونها. زاد مسلم رحمه الله في روايته ولما يفعل ذلك أحدكم، ولما ولم يقل لا يفعل، ولم يقل لا يفعل. ومن هنا جرى البحث في جواز هذا الفعل، في جواز العزل. ففي هذه الرواية التي في التي معنا، وكذلك الرواية التي في مسلم أنه قال ولما مستفهما ولم يقل لا، ما يشير إلى عدم التصريح بالنهي عنه عن العزل، وإنما فيه الإشارة إلى أن تركه أو لا. وسبب البحث في حكم العزل في أصله في بيان الحق لمن فيه، هل الحق لله أو للزوجين أو للزوج وحده، هل في الأمر حق لله عز وجل، فإن من يعزل قد يظن أنه أنه يرد شيئا قد قدره الله عز وجل، فيمكن أن ينهى عنه من هذه الحيثية، أو أن الحق فيه للزوجين فإذا عزل أضر بالمرأة. والعزل فيه أمران: قطع اللذة ومنع الإنجاب، فعل سبب يمنع من الإنجاب. والوجه الثالث أن يقال الحق فيه للزوج وحده وليس للموطوءة فيه حق. هذه مرحلة. ثم ينتقل أيضا إلى نوع الموطوءة، هل هي حرة أو أمة، هل الزوجة حرة أو أمة، أو ملك يمين. فإن المرأة الزوجة قد تكون حرة وقد تكون أمة، فإن الأمة توطى بطريقين: إما بطريق الزوجية إذا تزوجها الحر بشرط نكاح الأمة، أو وطئها بملك اليمين. فالعلماء على شبه إجماع أن له أن يعزل عن أمته إذا وطئها بملك اليمين، لأن له أن يترك الوطئ بالكلية. وأما إذا تزوج أمة فهل له أن يعزل أو لا يعزل إلا بإذنها، أو لا يعزل إلا بإذن سيدها، لأن ولدها سيكون عبدا للسيد. وأيضا الخلاف أقوى في شأن الحرة، إذا كانت الزوجة حرة فهل له أن يعزل لأن الحق له، أو لا يعزل لما فيه من التعدي وقطع اللذة عليها ومنعها من الولد ولها حق فيه. هنا الحافظ رحمه الله أطال البحث في هذه المسألة، ونحاول أن نلملم بعض ما قال حتى تتضح لنا صورة مسألة الباب وكيف يتناولها العلماء. فظاهر هذه الرواية معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من ذلك لأنه لا أثر له في منع حصول الولد، قال: ما من نفس كائنة إلا وهي كائنة، يعني فعلتم أو لم تفعلوا، فالله قادر على أن يخلق الولد، فإن أدنى ما يكون من ماء الرجل مع ماء المرأة يحصل به الولد. فالرجل يقذف ملايين الحيوانات المنوية التي يسميها علماء الطب اليوم، وحيوان واحد من هذه الملايين يمكن أن يعلق به الحمل، وكذلك المرأة، وإذا أراد الله شيئا أمضاه. ثم أشار إلى الأسباب التي ذكرنا التي تدعوهم إلى العزل: إما لمنع الحمل لئلا يكون له ولد من أمه، وإن كانت زوجته أمة فيمنع استرقاق ولده، يعني ولده سيكون رقيقا لسيدها. وبعضهم يمنع من حمل الحرة فرارا من كثرة العيال، خوفا من تكاليف الأولاد وغير ذلك. وهذا الذي يفعله اليوم الناس كثيرا إما بالعزل أو باستعمال الأوقية، الوقاء الذكري الذي يستعمله الرجال اليوم، أو أن تستعمل المرأة مانعة من موانع الحمل. ومنع الحمل له مرتبتان عند الفقهاء المعاصرين: إما منع ترتيب، أو منع قطع بالكلية. فالترتيب لدفع الضرر عن المرأة بكثرة الحمل أو المشقة في تلاحق الإنجاب، هذا رخصت فيه المجامع الفقهية. وأما المنع بمعنى القطع بالكلية فهذا الأكثر على المنع منه، لأنه مضاد ومخالف لمقاصد الشريعة من إكثار الولد، ولأن من خلق منهم لا يؤمن عليهم البقاء في الحياة، وقد يفتقر الزوج أو الزوجة إلى غيرهم. وقد حدث بشيء من هذا، أن زوجين رزق بأربعة من الأولاد ثم قرر أن تقلب رحمها ولا تحمل، ثم قدر الله عليهم بحادث سيارة فمات الأربعة وما عادت استطاعة أن تنجب، فاحتاج إلى أن يتزوج غيرها. فالبقاء على تقدير الله عز وجل وتدبيره أولى من أخذ الأسباب التي قد يقع بها الضرر. وقد وقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي شفقة على ولدها. هذا أيضا من الأسباب، إذا كانت المرأة مرضعا فلو حملت تعذر الإرضاع فيشفق على ولدها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان كذلك فلا، ما ضر ذلك فارس ولا الروم. يعني إذا كنت تعزل لأجل هذا فلا تفعل وترضع ولا يضر، يعني لن يقل اللبن ولن يكون فيه ضرر على الولد، لأن فارس والروم قد يعتقدون شيئا من هذا. أيضا مما يستدلون به من يمنع أنه أن فيه تفويتا لحق المرأة في اللذة، لأن كمال لذتها في بقاء الإزالة وعدم العزل. ثم ذكر رحمة الله عليه ما قرره العلماء في هذه المسألة، فنقل عن ابن عبد البر قوله: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، كما أمر الله: وعاشرهن بالمعروف. كما أنك أنت تهوى هذا فهي كذلك. قال الحافظ: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة. ونلحظ في هذا السياق أن ابن حجر يرى أن قول ابن عبد البر لا خلاف، أن نفي الخلاف يعادل إيش؟ يعادل نقل الإجماع. والمعروف عند المحققين أن بين الصيغتين اختلافا، فإذا قال أجمع على كذا هذا أقوى من قوله اتفقوا أو قوله لا خلاف، لأن نفي الخلاف لا هو ينفي الخلاف عنده، لا خلاف بين العلماء. وأضعف منه في دلالة الإجماع أن يقول لا خلاف فيما أعلمه أو لا أعلم خلافا، هذا أضعف في الدلالة على الإجماع. على كل حال الحافظ يقول: وافق ابن عبد البر ابن هبيرة على نقل هذا الإجماع، لكنه متعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا، هذا معروف عند الشافعية وإن كان مرجوحا. والوجه الآخر عندهم الجزم بالمنع إذا امتنعت. طيب، إذا رضيت هي بالعزل فأيضا وجهان عندهم، وهذا كله في الحرة، والأما فيها التفصيل، وإن كان الأكثر على أنها إذا كانت موطوءة بملك اليمين أو هو شبه إجماع أنه لا حق لها، وإن كانت زوجة، إذا كانت الأما زوجة ففيها خلاف أيضا، هل الحق لها أو الحق لسيدها أو لا حق لها ولا لسيدها، خلاف أشار إليه في سائر المذاهب. جاء في حديث جذامة بنت وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، أخرجه مسلم. ذلك الوأد الخفي، وبعضهم مع تقرير الحديث لا يلزم بالتحريم بسبب هذا الوصف، لأنه وأد يخفى لكنه ليس بمحرم، لأن النفس ما خلقت بعد، وهذا بخلاف الإجهاض. الإجهاض هذا محرم، وفيه قرارات مجمعية من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء، سواء كانت النطفة من حلال أو من حرام، لأنه تعد على نفس مخلوقة خلقت. وأما العزل فهو درء لهذا الخلق الذي قد يكون. وجاء ما يعارض هذا الحديث، جاء في حديث عند الترمذي والنسائي وصححه من حديث جابر قال: كانت لنا جواري وكنا نعزل، فقالت اليهود: إن تلك الموؤودة الصغرى. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده. فبعضهم يذهب إلى الجمع بين الحديثين، وبعضهم يجنح إلى أن هذا الوصف لا يقتضي التحريم ويمكن الجمع بينهما. ليس في قوله الوأد الخفي التصريح في المنع، فإنه لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما. يتفرع على هذا المسألة العزل عن الحامل، هل يجوز أو لا يجوز؟ فمن يرى أن في الإنزال في الرحم حال الحمل فيه تغذية للولد، ففيه حق أيضا لمن؟ للزوجة ثم للولد إذا كان يتغذى بذلك. أشار الحافظ إلى في آخر الباب إلى حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، وهذا الذي صار يسمى اليوم بالإجهاض. فإذا فعل ذلك هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا قبل نفخ الروح يحتمل الأمر، لكن بعد نفخ الروح بعد 33 يوما أو 81 يوما بعد أن يرسل الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه ويكتب شقي أو سعيد على ما جاء في حديث ابن مسعود عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فإن العلماء مجمعون على المنع منه. فالإجهاض أشد منعا من العزل، لأنه اعتداء على روح قد خلقت، والإجهاض قبل نفخ الروح أهو منه قبل. ويتفرع أيضا على هذه المسألة تعاطي الأسباب المانعة من الحمل، أيضا بحثها الحافظ. يعني هذه النصوص عند المتقدمين من الموارد التي رجع إليها الفقهاء المعاصرون في بحث هذه المسألة، تعاطي أسباب منع الحمل إما بقلب الرحم هذا بالقطع الكلي، أو على سبيل التنظيم بما يسمى اللولب أو اللواصق أو الإبر أو الأدوية التي قد تمنع منه. ويعني كذلك يذكرها عندنا في الروض في كتاب الصوم، أن المرأة تتعاطى ما يمنع من لو تعاطت ما يسقط الدم معها حتى تمضي في عدتها لو كانت مطلقة، أو تتعاطى ما يمنع نزولها حتى تصوم أو حتى تتم مناسك الحج، هذا كله مبحوث حتى عند المتقدمين. قال الحافظ: ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله، وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا والله أعلم. واستدل بقوله في حديث أبي سعيد: وأصبنا كرائم العرب وطالت علينا العزبة وأردنا أن نستمتع وأحببنا الفداء، استدل به على جواز استرقاق العرب وهذه مسألة أيضا فيها خلاف تقدمت في كتاب العتق عند قوله باب من ملك من العرب رقيقا. فإن ما أشار إليه حديث ابن أبي سعيد هنا إنما كان في غزوة بني المصطلق وهم من العرب وكانوا أهل أوثان، وهذا وجه الاستشكال. يعني الموطوءة بملك اليمين، هل من شرط إباحة وطئها أن تكون كتابية أو يجوز وطؤها ولو كانت وثنية؟ لأن الله قال ولا تنكحوا المشركات، لا تنكحون بعقد الزوجية ولا بعقد الزوجية أو بملك اليمين. وحديث أبي سعيد ظاهر، لكن أجيب عنه بأنهن أسلمن قبل الوطء، يعني الصحابة يبعد أن يطأهن حال الشرك مع وجود آية البقرة، فيحتمل أنهن أسلمن، لكن هذا احتمال يعني يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، أن يغفر لنا ولكم، ويرضى عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وطلابنا ومن حبنا ودعانا بظهر الغيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.